ولا يحل المعجل بالذبح ولا بالرد في مثل الوحش في تقديمه في اليمين فالله ظليم بعد القسمه ولا على قرناه القسم ولا يحب
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم معنا بالامس ان المخلص الذي عليه دين مؤجل لا يسقط الاجل بالفلس، ومعنى هذا ان حقه في التاديب يبقى، وعلل ذلك بان الفلس ليس من مسقطات الاجل، الفلس ليس من مسقطات الاجل. الصورة الثانية موت المدين، فإذا مات المدين الذي دينه مؤجل فإنه لا يسقط الأجل بموته عند الحنابلة. وذكرنا القول الثاني وهو أنه يسقط بموته، وعلل الذين أسقطوه إسقاطه خشية أو بخشية ضياع حقوقه بسبب توزيع الشركة. إلى هنا توقفنا بالأمس، وبهذا عرفنا أن مذهب الحنابلة أنه لا يسقط، إلا أنهم اشترطوا لهذا شرطا فقالوا إن وثق الورثة برهن أو كفيل مجد، يعني إن وثق الورثة الدين برهن أو كفيل مالي لم يسقط الأجل، وإلا فإنه يسقط. ويشترط في الرهن، في هذا الرهن الذي يوثقون به الدين، أن يكون بقدر الأقل من الدين أو التركة، بقدر الأقل من الدين أو التركة. فإذا فرضنا أن التركة كلها 50,000 ريال وأبوهم مدين ب100,000 ريال، كم يجب أن يكون قيمة الرهن؟ 50، لأن نحن نقول بالأقل من قيمة الدين أو التركة، بالأقل من قيمة الدين أو التركة، بمعنى أنه لا يجب على الورثة أن يقيموا رهنا بجميع الدين إذا كان الدين أكثر من التركة، فإن كان الدين أقل من التركة يلزمهم أن يقيموا رهنا بجميع الدين. فإذا حققوا هذا الشرط فإن الأجل لا يسقط، وإن هذا الشرط سقط وحل الأجل، فإذا رفض الورثة إقامة الرهن أو الكفيل المالي حل الأجل ووجب عليهم دفع الدين مباشرة. وفي هذه الحالة تأتينا مسألة، وهي إذا افترضنا أنهم لم يوفوا بالشرط أو لم يقوموا بالشرط وحل الأجل، فهل يأخذ الدائن كامل المبلغ ولو كان فيه زيادة بسبب التأجيل، أو نقص منه بقدر التأجيل الذي سقط؟ صورة المسألة، إذا كان المورث اشترى سيارة قيمتها حالة ب100، اشتراها ب150 بسبب التأجيل ثم مات، ولم يأتي الورثة لا برهن ولا بكفيل مليء، قلنا أنه يحل الدين، أليس كذلك؟ فهل على الورثة أن يعطوه كامل المبلغ 150، أو يعطوه قيمة السيارة بثمنها الحال لأن الأجل سقط؟ عند الحنابلة يعطونه كامل المبلغ ولا يسقطون من قيمة الثمن ما يقابل الأجل، ولا يسقطون من قيمة الثمن ما يقابل الأجل. والقول الثاني أنه يسقط بقدره، القول الثاني أنه يسقط بقدر الأجل، وإلى هذا ذهب عدد من محققي الحنابلة المتقدمين، وهو مقتضى العدل، وهو مقتضى العدل، لأنه لما سقط الأجل ينبغي أن يخصم من الثمن ما يقابل هذا الأجل. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى سبقت معنا، وهي هذا صحيح، هي مبنية على مسألة ضع وتعجل، فمن يرجح في مسألة ضع وتعجل أنها تصح ينبغي هنا أن يضع من الدين ما يقابل التعجيل، وإذا كانت مبنية على هذه المسألة فتقدم معنا أن الراجح إن شاء الله أن ضعه تعدى صحيح ومشروع ليس فيه رداء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ظهر غريب بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إذا ظهر غريب لم يكن موجودا أثناء القسمة فإنه يرجع على الغرماء بقسمه كأنه موجود في حال القسمة. واستدل الحنابلة على هذا بأنه لو وجد حال القسم لأخذ معه، فكذلك إذا جاء بعد القسم لأن حقه لا يسقط بتغيبه، لأن حقه لا يسقط بتغيبه. والقول الثاني أنه يسقط وينتظر أن يفيه الورقة ولا يدخل مع الغرماء فيما اقتسموه لأنه لم يحضر. والصواب القول الأول وهو المذهب، لأن تغيب الرجل لا يعني سقوط حقه، تغيب الرجل لا يعني سقوط حقه، سواء تغيب بعذر أو بغير عذر، سواء تغيب بعذر أو بغير عذر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يفك حجره إلا حاكم. معنى هذه العبارة أن المحجور عليه لا يفك حجره بمجرد قسمة المال، وإنما لابد من أن يفك الحجر الحاكم، لابد من أن يفك الحجر الحاكم. وعلى الحنابلة هذا لأنه حجر تم بأمر الحاكم فلا يفك إلا بأمره. والقول الثاني أنه بمجرد قسمة المال يفك الحجر، أنه بمجرد قسمة المال يفك الحجر. وعلّل هذا بأن الحجر إنما وقع لغرض قسمة ماله بين الغرماء، فإذا قسم زال سبب الحجر فزال معه الحجر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والراجح الأول وهو المذهب ومما رجحه من المحققين الشيخ الفقيه ابن قدامة، وسبب الترجيح أن فك الحجر عن المفلس يحتاج إلى نظر وتأمل من الحاكم ليتأكد من أن ماله فرغ ولم يبق من ماله ما يمكن أن يباع، وهذه القضية تحتاج إلى نظر واجتهاد، والحاكم هو أهل هذا النظر والاجتهاد. فالصواب أنه لا يفك في مجرد بيع المال، وإنما ينتظر إلى أن يصدر الحاكم أمرا بفك الحجر عنه بعد أن يتأكد من أنه لا مال زائد عنده. فصل.
فصل: ويحجر الصغير والصغير ومن دون يحجرهم وما أعطاهم ماله بينما فرغ من
ذلك. أحسن. يقول رحمه الله: فصل. هذا الفصل خصصه المال بكلام عن المحجور عليه في حظ نفسه، وكما تقدم أخره لأن المحجور عليه في حق غيره أكثر الأحكام تتعلق به وهو الأهم. والمحجور عليه في حق نفسه ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. هؤلاء هم من يحجر عليهم لحق أنفسهم. فالسفيه هو من يسيء تدبير المال، وسيأتينا بالتفصيل في كلام المؤلف متى يرتفع وصف السفه عن من لا يجيد تصريف المال، لكن هذا هو تعريفه الآن. كل شخص لا يحسن تصريف ماله فهو سفيه. مسألة: وذهب الأئمة الأربعة كلهم إلى أن من ينفق أمواله في المعاصي والمحرمات فهو سفيه يحجر عليه. وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أن من أنفق أمواله بالطاعات والصدقات والقربات فإنه ليس من السفه ولا يحجر عليه مهما أنفق، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أنفق في وجوه البر ما يفقد به عن الإنفاق المعهود المعروف فإنه يعتبر سفها. والصواب أنه ليس بسفة، يعني الصواب مع الأئمة الثلاثة إن شاء الله. قوله رحمه الله تعالى والصغير، فالصغير هو من لم يبلغ، وسيأتينا أيضا في كلام المؤلف متى يبلغ الإنسان. يقول رحمه الله والمجنون، المجنون هو فاقد العقل، المجنون هو فاقد العقل، هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ أنفسهم. نعم.
ومن أعطاه مالا بيعا مقرا رجع بعينه.
نعم، لحظ، قوله لحظ يعني أنه يحجر عليهم بمصلحتهم، والدليل على أنه يحجر عليهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والدليل الثاني أن تركه وما يشاءون من التصرف فيه إضاعة لأمواله، ولا يجوز للمسلم أن يمكن موليه من إضاعة المال. فهذا هو الدليل على أنه يحجر على الصغير. نحن نحتاج دائما في مثل هذه الأحكام إلى أدلة. ليس من السهل أن تحجر على رجل بالغ رشيد إلا بدليل واضح إذا كان سفيها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وما أعطاه ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. إذا عامل هؤلاء الثلاثة رجل في ببيعهم أو إقراضهم فإنه إذا بقيت العين كما هي لم تثلث يرجع بعين ماله، يرجع بعين ماله. والسبب في ذلك أن ماله ما زال على ملكه، لأن تصرفاتهم فاسدة، لأن تصرفاتهم فاسدة، فيرجع بعين ماله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أتلفوه لم يضمنوا، يعني وإن أتلف السفيه أو المجنون أو الصغير المال الذي أعطاه إياه هذا الرجل الراشد ولو على سبيل البيع، يعني ولو أعطاه إياه على سبيل البيع، فإنه يضمن هو ولا يضمنون، فيكون الضمان عليه، فتذهب هذه العين المتلفة سدا عليه. وعلى الحنابلة هذا عللوا هذا بأنه هو سلطهم على ماله برضاه فضمن ولم يضمنوا، فضمن ولم يضمنوا. والقول الثاني أنهم جميعا يضمنون، السفيه والمجنون والصبي، لأنهم أتلفوا ماله فوجب عليهم الضمان. والصواب مع الحنابلة، وأنه هو الذي فرق إذ عامل من يوصف بالجنون أو بالصغر أو بالسفه. نعم. ثم قال رحمه الله ويلزمهم صرف الجناية، يعني أن هؤلاء إذا جروا جناية على نفس ما طرف فإنهم يضمنون، فإنهم يضمنون. وعلى الحنابلة ذلك بأن المجني عليه لا خيار له ولا تفريط منه، فلزم هؤلاء أن يضمنوا، فلزمهم أن يضمنوا، وهذا صحيح ولا أظن فيه خلاف، ولا أظن أن فيه خلاف. نعم. ثم قال يعني وعليهم أن يضمنوا المال الذي لم يدفع إليهم، كان يأخذوه غصبا أو اختلاسا أو من غير علم المالك أو عبثا، في هذا الحال يضمن هؤلاء الأبطال أو المدامين أو السفهاء المال، يضمنون المال. لأنهم أخذوا مال المسلم بغير رضاه، لأنهم أخذوا مال المسلم بغير رضاه ولا تفريط منه، فوجب أن يضمن رحمه الله. بناء على هذه المسألة، ما يتركه الصبيان في المحلات أو في الولائم أو في الأماكن العامة فهو مضمون عليهم، فهو مضمون عليهم ما دام صاحب الملك لم يمكنهم منه. أما إذا مكنهم منه بأن قال صاحب المحل اتفق خذ هذا الشيء وانظر إليه أو العب به ما دمت في المحل ثم تلف فلا ضمان، ثم تلف فلا ضمان، لأن هذا المالك مكنهم من المال برضاه وسلطهم عليه بإرادته. أما إن أخذ الطفل شيئا يعبث به انكسر منه فهو مضمون، فهو مضمون لأنه لم يمكن، لأن صاحب المال لم يمكن هذا الطفل من هذه الأموال. بل إما نلحظ دائما أن أصحاب المحلات إما بمنطوقهم أو بمكتوبهم أنهم لا يسمحوا للأطفال بالعبث في الأشياء الموجودة داخل المحل، فهذا يرفع الضمان عن صاحب المحل مطلقا ويجعله على الطفل دائما. والضامن في هذا الإثبات هو الطفل للأب، الضامن هو الطفل للأب، لأن الطفل له ذمة مستقلة ولأنه هو المفلس وليس الأب، ولكل واحد من الأب والطفل ذمة مستقلة. لكن من المعروف وحسن التصرف أن يضمن الأب المال باعتبار أن هذا الطفل ليس له من المال ما يؤدي به هذا الضمان. فإن لم يضمن الأب، فإن لم يضمن الأب بقي قيمة المتلف، بقيت القيمة دينا في ذمة الصبي إلى أن يحصل المال، فعليه أن ينتبه إذا بلغ ليسدد ما عليه من إتلافه. ولهذا نقول من الخطأ البين أن يترك الأب الطفل بدون سداد لهذه الأموال ويجعل ذمته مشغولة إلى البلوغ، وغالبا سوف ينسى الطفل ما عليه، وليعلم أنه إذا بلغ، إذا بلغ فإن ذمته الآن مشغولة. نعم إذا كان ناسي فلا إثم عليه، لكن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة. فينبغي ألا يتساهل أولياء الأطفال في مسألة الإتلافات، لا في زيارة الأقارب ولا في دخول المحلات ولا في المكس في الأماكن العامة. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا
وإن
كان في صغير 15 سنة بدأ المؤلف في بيان الأشياء التي يتم بها بلوغ الطفل، فقال وإن تم لصغير 15 سنة حكمت بلوغه، حكم ببلوغه فيصبح بالغا. والدليل على أن بلوغ هذا السن يبلغ أو إذا وصل الطفل إلى هذا السن يصبح بالغا، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وله 14 سنة فلم يره أو فلم يجزه، وعرض عليه وله 15 سنة فأجازه صلى الله عليه وسلم. فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين السنين دليل على أنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة. وذهب بعض العلماء إلى أن سن البلوغ 17 سنة، وبعضهم قال 18 سنة، وبعضهم قال 19 سنة، وهذه الأقوال الثلاثة للمذاهب الفقهية عدا الحنابلة، وهي أي هذه الأقوال ضعيفة جدا ولا تعتمد إلى أي تحديد منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي محض تخمينات ومن العجائب أن القول الثالث وهو 19 سنة مذهب الظاهرية. الظاهرية دائما مع النصوص، وهذه المسألة اخترعوا هذا القول الذي ليس له الإمام ولا خطام، إذ لا يقوم على أي دليل منقول ولا معقول، وإنما زعم ابن حزم أن هذا أكثر ما قيل، أن هذا أكثر ما قيل، وهذا ليس مسك، وهذا التعليل لا يصح التمسك. فالراجح بإذن الله الواضح الرجحان هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة، ولو لم يكن معنا إلا أنه تقدير نبوي، ولو لم يكن معنا إلا أنه تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العلامة الأولى للبلوغ. نعم.
أو نبت
حول قبل شعر خشن. العلامة الثانية للبلوغ أن ينبت في قبله شعر خشن. فاشترط المؤلف شروط: أولا أن يكون هذا النابت في القبل، فإن نبتت له لحية قبل ذلك فما يزال صغيرا لم يبلغ، ولا ينظر لنبات الشعور الأخرى كشعر الإذن، إنما يعول فقط على شعر العانة. الثاني، الشرط الثاني أن يكون هذا الشعر الذي نبت على العانة خشن، أن يكون خشنا، فإن كان ناعما فليس من علامات البلوغ. واستدل الحنابلة على كون هذا من علامة البلوغ بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأدخله فسيح جناته وجمعنا به بن شرار رحمته، أنه حكم على بني قريظة بأن يقتلوا وتسبى ذراريهم، ثم أمر بالكشف عن ذراريهم، فمن أنبت قتل ومن لا لم يقتل. فجعل رضي الله عنه الضابط في بلوغ الضرار وعدمه هو الإنبات. ولما حكم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن هذه من علامات البلوغ التي تنفع الإنسان من أن يكون من الضرار والصغار إلى الكبار الذين يقاتلون في هذا الحكم. نعم. المقال
أو أنزل أو عقل
المسلمون أو أنزل، هذه العلامة الثالثة والإنزال هو خروج المني بشهوة من نائم أو مسيطر، خروج المني بشهوة من نائم أو مسيطر، ذكرا كان أو أنثى، متزوجا أو لم يتزوج، وكون الإنزال من علامات البلوغ محل إجماع، محل إجماع. نعم.
أو عقل
مجنون ورشد. لما بين علامات البلوغ وهي التي تنقل الطفل من الصغر إلى أن يكون بالغا، ذكر المسألة الثانية وهي عقل المجنون، يعني رجع إليه عقله، رجع إليه عقله. اشترط للبلوغ والعقل شرطا آخر فقال: ورشدا، أي أنه لا بد مع البلوغ والعقل من الرشد، والرشد هو حسن التصرف بالمال عكس السفه، وكما قلت سيخصص المال كلاما طويلا عن حد الرشد.
أو رشد سفيه زال حكمهم بلا قضاء،
أو رشد سفيه زال حكمهم بلا قضاء. إذن اشترط الشيخ المؤلف البلوغ والعقل مع الرشد، إذا توفرت هذه الأمور البلوغ والعقل مع الرشد فقد خرج عن الحجر، قد خرج عن الحجر. والمؤلف يريد رحمه الله أن يبين أنهم ينفكون عن الحجر بلا حكم حاكم، ولهذا يقول رحمه الله: زال حجرهم بلا قضاء، يعني بلا حكم حاكم. نأخذ هؤلاء واحدا واحدا. بالنسبة للأول وهو الصبي، إذا بلغ فإنه يرفع عنه الحجر بلا حكم حاكم، هذا مذهب الحنابلة لأنه حجر عليه بسبب الصغر وقد زال فيزول الحجر. وهذا لا إشكال فيه. الثاني المجنون. فالمجنون أيضا الحنابلة يرون أنه يزول الحجر عنه بمجرد رجوع العقل إليه، واستدلوا بجنس الدليل السابق وهو أنه إنها حجر عليه لجنونه فلما زال الجنون زال الحجر. والقول الثاني أن المجنون لا يزول حجره بمجرد العقل لأن بلوغه الرشد يحتاج إلى اجتهاد من الحافظ، فلا يحك إلا به أي بالحاكم. والرابع مذهب الحنابلة وهو أنه يزول الحجر بمجرد العقل ولا نحتاج إلى حكم حاكم. الثالث والأخير هو من حجر عليه لسفهه، فإذا رفض وزال السفه انفك عنه الحجر بلا قضاء عند الحنابلة. والقول الثاني أن السفيه لا يفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول أنه حكم عليه بالحجر بحكم حاكم فلا يرفع إلا بحكم حاكم سبحانه الله. الثاني أن انتقال الرجل من السفاهة إلى الرشد يحتاج إلى نظر تأمل وتحقق، ولا يكتفى فيه بظاهر أعماله وأقواله وتصرفاته. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. بالنسبة للسفيه لا ينفك إلا بحكم حاكم لأنه لا يفتر عليه إلا بحكم حاكم. فتلخص معنا أنهم ثلاثة: اثنان بمجرد البلوغ والعقل ينفك عنهم الحدث، وثالثا وهو السفيه لا ينفك الا بحكم حاكم. نعم، وتزيد على الصبي بالحج، فاذا حاضر فقد بلغت، وهذا بالاجماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله صلاه حائض الا بثمار. فربط التكليف بالحج فدل على انه علامه عليه. علامه عليه. نعم.
وإن حملت
حكم ببلوغها ولو لم يسبق حيض، واستدلوا على هذا بأن الحمل علامة على الإنجاب، ونحن نقول الإنجاب من علامات البلوغ. ودليل أنه علامة على الإنجاب أي الحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولود يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، فإذا لم يوجد إلا بعد وجود ماء المرأة وهو الإنجاب، فإذا حملت فقد بلغت ولو لم يتقدم ذلك حيض ولا إنجاب. نعم.
ولا ينفك قبل شروطه.
لا ينفك الحجر أي في الحجر لحظ نفسه إلا بعد اكتمال الشروط، والشروط هي البلوغ والعقل مع الرشد. هذه هي الشروط. فكل إنسان بالغ عاقل راشد ليس بسفيه فإنه لا حجر عليه، ولا نفك الحجر إلا بتحقق هذه الشروط ولو كبر سنه، ولو أصبح شيخا كبيرا، ولو كان من أعقل الناس فيما عدا الأموات، لأن الحجر هنا يتعلق بالماء، فما دام سفيها لا يحسن التصرف في أمواله فإنه يحجر عليه مهما بلغ، لأن الشرط لم يتحقق وهو الرشد. وهذه المسألة نظرية جدا، يعني أن يكون عاقل من أحسن الناس تصرفا في كل شيء إلا الماء، هذا لا يكاد يقع، لكن لو وقع فهذا حكمه.
صلاح الإيمان أن يتصرف مرارا فلا يرضى بضاربة ولا يبذل مالا بحرام أو بغير فائدة.
يقول الشيخ رحمه الله: والرشد الصلاح في المال. بدأ الشيخ في بيان حد الرشد النافي للسفاهة، فيقول: هو الصلاح في المال، فمن أصلح ماله وأجاد التصرف فيه فهو رشيد. وفهم من كلام المؤلف أن الرشد هو الصلاح في المال دون الدين، فلو كان من الصالحين في المال دون الدين فهو رشيد في هذا الباب، وإن لم يكن رشيدا في حقيقة أمره، لكن نحن الآن يعنينا مسألة حكم الأموال. فإذا وجد رجل سفيه في الدين يتساهل في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي بر الوالدين، لكنه راشد جاء يعني حسن التصرف في المال، فهو عند الحنابلة في هذا الباب رشيد، فهو رشيد. واستدل الحنابلة على هذا بقوله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأن ابن عباس فسر هذا بحسن التصرف في المال، فنص على المال، فنص ابن عباس على المال. وهذا الأثر فيه ضعف، القول الثاني أن الصلاح والرشد عقل، أن الرشد لا يكون إلا بالصلاح في المال والدين. لأن السفيه في الدين لا يؤمن أن يبذل في المعاصي، والراجل إن شاء الله مذهب الحنابلة، وهو أنه لا يشترط صلاح في الدين، لأن المقصود هنا بحث صلاح في المال رحمه الله، وأما فساد دينه فيعاقب ويزجر من باب آخر، أما أن يحجر عليه فليس في الأدلة ما يدل عليه. ثم ماذا عمل المسلمين على وجود سفهاء في الدين لكنهم من الراشدين في المال، ومع ذلك لم يحجر عليهم على مر العصور واختلاف القضاة والحكام؟ فعمل المسلمين مع الأدلة أو الأدلة الشرعية ويستأنس بعمل المسلمين يدل على رجحان قول الأول هو وهم. إذن نقول الراجح أن الصلاح والرشد في المال فقط، لا في الدين. ثم مع كون المؤلف بين الصلاح والرشد لماذا يكون، فصل نوعا ما في هذه المسألة فيقول: نعم،
لأن يتصرف مرارا فلا يرضى بضاربة ولا يبذل مالا بحرام أو بغير فائدة.
نعم، الصلاح يحصل في الحقيقة لتحقق هذه الثلاثة عناصر. العنصر الأول أن يتصرف بالمال ولا يغبن، لكن يشترط أن لا يغبن غبنا فاحشا، أما الغبن اليسير فلا حرج فيه. وفي الحقيقة كان يتعين على الشيخ أن يقول غبنا فاحشا، لأن هذا من صميم الحكم وليس من الزيادات أو الشروط. المهم أنه العنصر الأول أن لا أن يتصرف في البيع والشراء ولا يغبن غبنا فاعلا. ثاني أن يتصرف ولا يبذل ماله في المحرمات. المحرمات كل عمل حرمه الله، كأن يشتري الخمر أو يلعب القمار أو يشتري آلة له أو يستمع ما نقول أو يستمع أو يشتري ما يستمع به آلة الغناء أو يسافر بقصد ارتكاب المحرمات أو يأخذ المال بقصد الربا به أو يستعمله في أي محرم وهذا ما يقول الشيخ ولا يجوز ماله في حرام. ثم قال أو في غير فائدة، وهو العنصر الثاني. يشترط للصلاح في المال أن لا يكون من الذين يبذلون أموالهم في غير فائدة. من ذلك أن يشتري الشيء التافه بالمال العظيم، فهذا من الذين يبذلون أموالهم في غير فائدة. علم من كلام المؤلف أن شراء الطعام والشراب والمسكن وما يتنقل عليه ليس من السفه والإسراف ولو زاد، ما لم يبلغ حدا معينا سيذكره المؤلف. لكن الأصل أن توسع الإنسان في الطيبات ليس من الإسراف ولا من الأشياء التي يفكر عليه بسببها. ثم قال
ولا يدفع إليه حتى يتبرأ قبل بلوغه بما يليق به.
ولا يدفع إليه يعني إلى الصغير ماله إلا بعد الاختبار، فإذا اختبرنا وتبين صلاحه ورشده دفعنا إليه ما نقول. والمؤلف يقول رحمه الله بما يليق به، لأن اختبار كل واحد يختلف عن الآخر. فالصبي مثلا يختبر بأن يعطى ما يبيع ويشتري به ويطلبه في الأسواق، وننظر هل يغبن غبنا فاحشا أو لا، وهل يشتري ما لا يناسب شراؤه أو لا، وينظر في تصرفه. ويعطى الشخص الذي ليس من عادته البيع والشراء أو من طبقة لم تعتد البيع والشراء يعطى مصروفه الخاص، وينظر ماذا يعمل بهذا المصروف. فإن أجاد العمل بالمصروف وأجاد توزيعه على حاجاته الأساسية حكم برشده. وتعطى المرأة ما تعطى عادة ربة المنزل، وننظر في تصرف المرأة في هذا المال في داخل المنزل وشراء حاجات المنزل وما يحتاجه وتصريف الخدم من النساء وما يتعلق بهذه الأمور. الخلاصة أن كل واحد يعطى بحسب طبيعة وضعه وينظر في تصرفه، فإن تصرف تصرفا حسنا حكمنا بأنه رشيد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل البلوغ فيه دليل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ لا بعد البلوغ، ولا ننتظر إلى أن يبلغ ثم نختبره. والدليل على هذا من وجهين. الوجه الأول قوله وابتلوا اليتامى، فأمر بالابتلاء وسماهم يتامى، فهو ابتلاء قبل البلوغ لأنه بعد البلوغ لا يسمى يتيما. الثاني أنه يلزم، الدليل الثاني أنه يلزم من تأخير الابتلاء الحفظ على بالغ رشيد، ولا يحكم على بالغ رشيد. وجه ذلك أنه إذا أخر الاختبار فسيمكث فترة من الوقت وهي مدة الاختبار، والطفل محجور عليه، فهو في هذا الوقت محجور عليه وهو رشيد وبالغ. نحن نقول لا يجب الحجر على البالغ الرشيد. والقول الثاني أنه يختبر، وهي رواية عن الإمام أحمد يختبر بعد البلوغ وصواب الرواية الأولى. وهي المذهب صواب الرواية الأولى إن شاء الله وهي المذهب. ووليهم حال حجر. بدأ المؤلف ببيان الأولياء فيقول الولي حال حجر هو الأب. الأب هو الولي ولا ينازعه في الولاية أحد أبدا. والدليل على تقديم الأب من وجهين: الوجه الأول كمال شفقة الأب وحسن نظره للابن. الدليل الثاني القياس على النكاح. والدليل الثاني القياس على النكاح. وهو من هذه الأدلة أن الأب إذا لم يكن كامل الشفقة فإنه لا يكون الأحق بالولاية. كان يكون مسرف أو شارب للخمر أو صاحب قمار ويأخذ أموال اليتامى في ذلك، حينئذ لا يكون هو صاحب الولاية، لأن نعدل تقديم الولاية تقديمه في الولاية نعدل هذا بأنه كامل الشفقة، وهذا معدوم الشفقة، وهذا معدوم الشفقة، الولاية ليست له في هذه الحال. أما لمن تقول فسيأتينا. طيب، ثم قال ثم وصيه. الولي في المرتبة الثانية الوصي الذي أوصى به الأب، واستدل على هذا بأنه نائب الأب فهو يقاس على وكيله في الحياة، يقاس على وكيله في الحياة. فإذا الولي في المرتبة الأولى الأب، ثم في المرتبة الثانية الوصي. طيب، ثم في المرتبة الثالثة
ثم الحاكم.
قوله ثم الحاكم فهو في المرتبة الثالثة، لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة فانتقلت إلى الحاكم. لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة فانتقلت إلى الحاكم. وفهم من كلام المؤلف أن الترتيب هكذا: الأب ثم الوصي ثم الحاكم، وأنه لا مدخل للجد في الولاية ولا للأم في الولاية ولا للعصبات كالأخ والعم في الولاية. هؤلاء لا مدخل لهم في الولاية مطلقا، وإنما نقول الأب ثم الوصي ثم الحاكم. استدل الحنابلة على هذا الترتيب بأن الجد
Thank you.
كان تبين معنى أن الجد و الأقارب العصبات لا ولاية لهم، واستدلوا على عدم دخول الأب في الولاية بأن الأب يدلي أخاه، بأن الجد يدلي بالأب فهو كالأخ، فكل منهما يدلي بالأب والأخ لا ولاية لهم، واستدلوا على عدم ولاية الأخ لأن هذه ولاية مالية تحتاج إلى كمال الشفقة ويخشى فيها من الخيانة، فلا يصب عليها الأخ. والقول الثاني أن الولاية بعد الأب للجد وهو مقدم على الوصي ومقدم على الحاكم بشرط أن يكون أهلا للولاية أمينا يحسن التصرف، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن طارق الجبل والمرداوي وهو قول قوي. والقول الثالث أن للجد والأم والعصبات ولاية كلهم، يقدم الأكثر شفقة ونصحا وحسن التصرف، وهذا ليس رواية عن الإمام أحمد وإنما قول عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والراجح إن شاء الله أنه بعد الأب نختار الأصلح من هؤلاء، أنه بعد الأب نختار الأصلح من هؤلاء الذي يقوم بمال الصبي على الوجه الأكمل. لا يتصرف الولي إلا في حدود مصلحة مال اليتيم، فلا يجوز له أن يهدي ولا أن يتبرع ولا أن يعطي، كما لا يجوز له أن يزيد في النفقة ولو بطلب اليتيم، لا يجوز له أن يزيد في النفقة ولو بطلب اليتيم لعموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا ليس له أن يفعل هذه الأمور، فإن أهدى أو تبرع أو زاد في النفقة أو أنفق على من لا تلزم اليتيم النفقة عليه ضمن وجوبا، ضمن وجوبا، لأنه وإن كان أمينا إلا أنه تعدى، والأمين إذا تعدى يضمن، الأمين إذا تعدى يضمن. ويتجر له مجانا. فهم من العبارة أمرين، الأمر الأول أن الأحسن والأولى أن يتجر الولي بمال اليتيم وأن لا يتركه جامدا، وهو مذهب الجماهير، وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف، واستدلوا على هذا بأثر عمر بن الخطاب التجر بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وذهب الحسن البصري فقط من السلف إلى أنه ينبغي تجميد المال وألا يتجر به، ولعله رضي الله عنه رحمه خشي من ضياع المال، خشي من ضياع المال، والصواب مع الجمهور، لكن يشترط أن لا يضع المال إلا في مكان أمين من حيث المتجر به وأمين من حيث المستقبل التجاري للمال، لأن لا يضعه في مشاريع خاسرة. فإذا تحقق الشروط فقول الحنابلة مقدم وهو الصواب إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
يعني